بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة تقدم.
مر 20 عاما من عمري وأنا في ظلام دامس، أتخبط خط عشواء، لا أحس للدنيا طعما، في صدري ضيق. ماذا يشرح ذلك الضيق؟ معازف لم تشرح صدري، بل معها الضيق ازداد. بدلت أخلائي، بدلت أفلامي، سافرت، عود، سهرت كثيرا، شربت كثيرا، لاهوت كثيرا.
ليش تسوي عمل بطال؟ ليش تسوي عمل تعرف أن بكرة بيقابلك يقول الله ابشر ولا الله لا يبشر؟
تعبت، أحسست كأني مسجون في دنياي، وأن الأرض برحابتها لا تسعني، الناس هجوع، الأهل نيام، السكون عام. أريد أن أنتحر، أريد أن أتخلص من هذا الشقاء.
مهلا مهلا. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله حسن الختام.
كل نفس الموت.
الصلاة على الأموات والطفل يرحمكم.
الله أكبر.
كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فيطيب لإخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بالتعاون مع تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة أن يقدموا لكم هذا الإصدار، وذلك ضمن سلسلة
قطوف دعوية.
قطوف دعوية.
كنت ماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى فهو التقى، لا تحكرن صغيرة إن الجبال من الحصى، والذنب الصغير يولد الذنب الكبير، ولن يرضى إبليس من العبد بذنب حتى يوقعه فيما هو أكبر من ذاك.
محمد أمين برز عالم.
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. من صفاتهم أنهم يسعون في إضلال الناس وإبعادهم عن الصراط المستقيم والطريق السوي. هم أعداء الأنبياء وهم أيضا أعداء المؤمنين.
أحمد بن نافع المورعي.
والله ما يضع الله في ميزانك شيء ما هو لك، ولا يضع في صحبك شيء ما هو عليك. حسناتك لك وسيئاتك عليك، فإن عملت خير فلك وإن عملت شر فعليك. ولهذا لا تكن عدو نفسك بأن تعمل شرا تسود به وجهك يوم القيامة وتلقاه في سيئاتك يوم القيامة. اعمل خير لأنك إن عملت خير لا تتصور منه للناس، والله ما تعمل خير إلا لك، ولا تعمل شر لأنك إن عملت شرا فلن يجني ثمرة الشر إلا أنت أيها الإنسان.
سعيد بن مسر القحطاني.
أيتها المرأة المسلمة، يا أمنا الفاضلة ويا أختنا الكريمة ويا بنتنا العفيفة، إن باب الإصلاح أمامك أنت أيتها المرأة، وإن مفتاحه بيدك، وإن أعظم رد وأقوى سلاح ضد دعاة التحرر والتغريب هو أن تتمسكي بدينك وحجابك وبسترك وعفافك وبشرفك وحيائك.
يحيى بن محمد زمزمي.
تخرج المرأة مع السائق لوحدها، السائق يعرف نوع العطر ويعرف طول المرأة ويعرف لباسها ويعرف وجهها ويعرف شكلها، يعرف كل التفاصيل عن البيت. بل بعض البيوت الخادئة السائق يدخل يجيب الأنبوب ويأتي بالطعام ويدخل المطبخ ولا يستأذن ويخرج كأنه الأب في البيت. إلى هذه الدرجة وصل ببعض الأسر. ثم بعد ذلك نقول جماعة الخير انتشرت المحرمات.
يوسف بن حسن مغربي.
لذلك للأسف اليوم أصبح البعض من نساءنا الحجاب عندهم عادة وليست عبادة. كيف؟ ما تغطي إلا عن راعي الشماغ، إذا شافت راعي الشماغ قال جاكم غطوا. واليوم من الناس من تقول له يا أخي
حجب زوجتك عن أخوك، عن عمك وعن ابن عمك، عن خالك وعن ابن خالك، عن أقاربك، لا يجوز، هؤلاء ليسوا محارم. لا، قال والله كلامك صحيح يا الشيخ، لكن عاد تعرف عوائدنا وسوائرنا، عاداتنا وتقاليدنا، والله الجماعة بعدين يزعلون علي. وترى والله شوف يا الشيخ، لا سدرية ولا نية ردية، والله ما أشوفها إلا زي أختي، كذاب يا عدو والله وعدو نفسك.
عبد الله ابن منيع العبدلي.
قطوف دعوية.
قطوف دعوية لمجموعة من أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ. والآن مع هذه المادة والتي هي بعنوان
الاختلاط
لفضيلة الشيخ
يوسف بن حسن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون وكذلك الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء المبارك وضمن هذه السلسلة التربوية النسائية المباركة، وفي ثاني محاضرة، نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لأحسن القول، وأن يوفقكم لأحسن الاستماع والعمل. أيها الإخوة، إن موضوع الاختلاط موضوع كثر الحديث عنه، تحدث فيه الناس بين مؤيد لهذا الاختلاط وبين رافض، وبين من يقول دعنا نوازن بين الرفض وبين القبول. وقبل أن نتحدث عن الاختلاط وحكمه في الشريعة ونستدل لذلك بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر حقيقة مهمة ينبغي لمن أراد أن يتحدث في موضوع الاختلاط أن يذكر هذه الحقيقة. وهذه الحقيقة إذا تبينت عند كل أحد من الناس فإنه يذعن ويقر بما جاءت به الشريعة لمصلحة الفرد والمجتمع ومصلحة جميع الأمم، فإن الله عز وجل لا يشرع إلا ما فيه مصلحة، سواء أدركنا هذه المصلحة أم لم تدركها عقولنا، فإن الله عز وجل لا يختار إلا الحق والمصلحة لجميع الخلق. هذه الحقيقة أيها الإخوة هي قضية الغريزة الجنسية. هذه الغريزة جعلها الله سبحانه وتعالى في الثقلين وفي جميع المخلوقات ما عدا الملائكة، فجعل الله عز وجل هذه الغريزة في الجن، وجعلها في الإنس، وجعلها في العجماوات بجميع أصنافها من حيوانات وحشرات وغير ذلك. ولذا نرى أن هذه الحيوانات أكرمكم الله طبيعيا عندما تكبر تبحث عن الأنثى، الذكور يبحثون عن الإناث، وبعض أنواع الحيوانات ينزو الذكر على أمه وعلى أخته دون أن يفرق. وبعض هذه الحيوانات لا يرضى، مثل الإبل لا يرضى أن ينزو على أمه ولا على أخته، فهذا نوع من الحيوانات لا يرضى أن يأتي على قريبته. وأجر تجربة لنوع من الإبل، فجاءوا بأمه وغيروها وبدلوا شكلها وكذلك رائحتها، ثم نزع عليها، فعندما اكتشف ذلك رمى نفسه من فوق جبل وانتحر ومات عندما علم أنه نزع على أمه. فالبهائم عندها غريزة، وكذلك الطير، نرى الحمام لا يرضى أن يأتي باثنين أو ثلاث، إنما هي زوجة واحدة، ولا يرضى لذكر ثاني أن يكون معه ليقابل هذه الأنثى التي تعيش معه في العش. وكذلك مجتمع الدواجن، الديك لا يرضى أن يكون هناك ديك آخر، والأسد لا يرضى أن يكون هناك أسد آخر في عرينه، وهكذا كل حيوان يحافظ على عريشه ومملكته إلا نوع واحد من الحيوانات أكرمكم الله، والخنزير الذي نهانا الشرع أن نأكله أو نقربه. وعندما نأتي إلى بني آدم فإننا نرى أن الطفل المميز يبدأ ينتبه إلى الجنس، ينتبه إلى التغير في أعضائه، ثم ينظر إلى أعضاء الفتاة ويبدأ ينتبه لها، فإذا ميز وبلغ العشر سنوات فإنه قابل أن يأتي كما يأتي الرجل زوجته. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نفرق بينهم في المضاجع لحكمة يعلمها الشرع وكلنا يلحظها. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الحقيقة عندما نؤصلها نعلم بعد ذلك حكمة الشريعة في تحريم الاختلاط المحرم، أن يختلط الرجل مع الأجنبية وأن تختلط معه، وسموا هذا الاختلاط زوراً وبهتاناً الاختلاط البريء. وسوف أذكر بعض الإحصائيات والشواهد والقصص من هذا الاختلاط البريء الذي يقال عنه، وكيف جر على أمة أمريكا وأوروبا الويلات، وكذلك جر الويلات على الأمة العربية كما سوف أذكر ذلك إن شاء الله. فهذه حقيقة أيها الإخوة ينبغي علينا أن نستوعبها، لأن بعض الناس عندما تقول له كيف يدخل أخ الزوج على زوجة أخيه وهو الحمل، يقول أنا أثق به وهذا مثل وهذا أخي ما يمكن أن يفعل شيء. اسألوا القضاة واسألوا المشايخ والدعاة، كم من الاتصالات تأتي نتيجة جريمة فاحشة يطأ فيها الأخ زوجة أخيه زوراً وبهتاناً وحراماً. وبهذا نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم ألحم الموت. ونرجع إلى القضية الأولى وهي قضية الغريزة الجنسية. من يستطيع منا أن يعيش بدون طعام؟ من يستطيع منا أن يعيش بدون شراب؟ ما أحد، لا أحد يستطيع أن يعيش بدون طعام. لماذا؟ لأن غريزة مفطورة في الإنسان إذا جاع يأكل، وغريزة مفطورة في الإنسان إذا عطش يشرب، وكذلك جميع الحيوانات أكرمكم الله. الآن ننظر إلى العنز عندما تلد، أول ما تلد كم تأخذ هذه المولودة حتى تلتقم ثدي الأم؟ دقائق معدودة. من الذي ألهمها؟ ومن الذي قال أن هذا هو مصدر الحليب، وأنك عندما تمتصين من هذا المكان سوف يخرج الحليب؟ بخلاف بني آدم ما يستطيع أن يفعل شيء، لكن الحيوانات كلها مفطور فيها أن تعرف مكان خروج الحليب. غريزة غرزها الله سبحانه وتعالى في العجماوات. فغريزة الجنس مثل غريزة الطعام والشراب، لا بد أن ترى لها تصريفا مهما كان، إما أن يكون في الحلال ويكون في غير ذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب، ويدخل في هذا النداء الشابات، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. غريزة لا يمكن نتخلى عنها أبدا، وإن صبرت عنها يوم أو يومين أو شهر أو شهرين سوف تدعوك إلى استفراغ ما يوجد في نفس هذا الإنسان حتى يرتاح ويطمئن قلبه. إذا علم ذلك أيها الإخوة فإني قد جعلت المحاضرة في ثمانية عناصر. العنصر الأول المقدمة، وهذه التي أوردتها سابقا، وسوف أذكر بعض التفاصيل أيضا في هذه المقدمة. العنصر الثاني أدلة تحريم الاختلاط وكذلك الخلوة بالأجنبية. العنصر الثالث الاختلاط سبب لفساد الأمم وخراب الديار. العنصر الرابع تربية البنات والاختلاط. العنصر الخامس منكرات في البيوت. والعنصر السادس الاختلاط في التعليم. والعنصر السابع الاختلاط في العمل. والعنصر الثامن رسالة من فتاة إلى أمها. هذه العناصر وإليكم بعض تفاصيلها. إن الإسلام أيها الإخوة الكرام لم يفرض الحجاب على المرأة إلا ليصونها عن الابتذال والتعرض للريبة والفحش وعن الوقوع في الجريمة. فكيف يجوز لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخالف أمر الله وترفع الحجاب أمام رجل أجنبي عنها بحجة أنه خادم أو سائق أو طبيب أو بائع أو خياط أو صديق الزوج أو أستاذ أو في قاعة المحاضرات أو في درس خاص أو غير ذلك؟ وكيف يرضى امرء يتقي الله ويخشاه بأن تخلو زوجته أمام بأن تخلو زوجته أو ابنته مع رجل أجنبي عنها؟ إن الإسلام حضر إن الإسلام عظم أمر الجريمة ومنع أسبابها المؤدية إليها، لأن من فرط في الأسباب وقع في الجريمة، ومن حام حول الحمى أوشك أن يرتع فيه. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهم أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أيها الإخوة الكرام، إن الشارع الحكيم حرم الاختلاط وحرم الخلوة بالمرأة الأجنبية. والمرأة الأجنبية لا نقصد أن المرأة التي هي غير سعودية، لا، المرأة الأجنبية لها ثلاث معاني: معنيين في الشرع والمعنى الثالث في العرف. أما المعنى الأول في الشرع فالمرأة الأجنبية هي التي يجوز أن تتزوج بها، فهي أجنبية عنك، مثل أخت الزوجة وبنات الأعمام وبنات الأخوال، فهؤلاء كلهن أجنبيات. ويقصد بالأجنبية أي غير المسلمة، الأجنبي والأجنبية أي غير المسلمين. أما في العرف فيطلق كما يطلقه البعض غير سعودي، وهذا غير صحيح، ولا يجوز ذلك أن نقول الغير السعودي أجنبي، لأن الأجنبية في الشرع جاء في معنيين، ولا يحق لنا أن نخرج هذه المعاني عن حقيقتها. ومن صور الخلوة بالمرأة الأجنبية عندما يخلو السائق بربة المنزل، وعندما يخلو رب المنزل بالخادمة، وعندما يخلو المدرس بالطالبة، وعندما يخلو الأولاد ببنات العمومة، وعندما يخلو السائق بالمرأة الأجنبية عنه لوحدها، وعندما يخلو الطبيب بالمريض أو تخلو الطبيبة بالمريض، وعندما نخلط بين الطالبات والطلاب في المدارس ولو كان على مستوى التمهيد أو الروضة أو ما ينادي به بعض العلمانيين في هذا الزمن أن يكون الاختلاط في الصفوف الدنيا في الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي. إن الاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء حرام في دين الله، وهو من عوامل الهدم للأخلاق، وهو من عوامل الهدم لأخلاق أمتنا الاجتماعية والأسرية. وهذا الاختلاط أيها الإخوة مدعاة لغضب الجبار سبحانه وتعالى، قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لقد حرم الإسلام ذلك تحريما قاطعا، بغض النظر عن المستوى الذي يكون في هذا الاختلاط. فالخلوة حرام ولو كانت بين الصلحاء من القوم، حتى نبه العلماء أن المرأة المحدثة العالمة لا تخلو برجل تعلمه، وأن الرجل العالم المحدث لا يخلو بامرأة يعلمها إلى هذه الدرجة حتى ولو كان القرآن. لا يجوز للمعلم ولو كان قرآنا أن يخلو بامرأة فيعلمها كتاب الله سبحانه وتعالى، فكيف بما دون ذلك؟ فرعاية من الشريعة لمصالح الناس الدنيوية والأخروية فإنه حرم الاختلاط وجعله بين الناس محرما. أما العنصر الثاني فهي الأدلة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والأدلة معروفة عند الجميع، ولكن من باب تتميم الفائدة، قال الله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأمر الله عز وجل المرأة بالإقرار في بيتها لأنها هو مملكته، هذا البيت هو مملكة لهذه المرأة، تعيش ملكة آمرة ناهية معززة مكرمة في بيتها، فإذا ما خرجت استهان بها الرجال وأرادوا أشرف ما عندها وأعز، وربما بادروها وربما ضحكوا عليها حتى يوقعوها في المصيدة، وما ذاك إلا عندما خرجت المرأة من بيتها. وقال عز وجل في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. فالله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين أن المرأة إذا خرجت من بيتها فلتغطي وجهها وسائر جسدها. فهذه التي تختلط بالرجال هل هي حققت هذه الآية؟ إن الغالب على النساء عندما يختلطن بالرجال الغالب عليهن إظهار الزينة، فإذا ما أظهرت هذه الزينة فإنها تكون مدعاة للوقوع بها وإذلال الرجال. وقال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لسائر المؤمنين أن يغضوا من أبصارهم لو بدت حاجة من مرأة لا تقصد، أو هذا الرجل لا يقصد النظر إليها، فإن نظرة الأولى له والثانية ليست له وإنما عليه. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. أنا أريد من الإخوة والأخوات أن يتدبروا هذه الآية عندما يقول الله عز وجل لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. سبحان الله، الخطاب يوجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم. من هن نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ عائشة، صفية، وحفصة، جويرية وغيرهن من الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وكل واحدة تحتاج إلى محاضرة أو عدة محاضرات لنتكلم عن ورعها وصدقها وعفافها وطهارتها، فكيف يوجه لها الخطاب؟ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما الذي يستمع للصحابة لنساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحابة يرحمك الله. ومع ذلك يأتي القرآن ويضع هذه الوقاية حتى لا يهلك المسلمون، حتى لا يهلك الصحابي عندما يفكر فقط أو يهم بمعصية مع نساء النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بهذه الوقاية: لا تخضع بالقول، وأنتم يا صحابة انتبهوا. ومن باب أولى المنافقين، ومن باب أولى أن يكون هذا الخطاب لنا نحن. يذكر لي أحد الموظفين أن رجل اتصل على زميل له، فالتي أجابت زوجته، لكن صوتها كان جميل ورقيق: من معايا؟ وش تبغى؟ نحن تحت أمرك. وإذا جاءش نبلغه وأي حاجة نحن نسويها كأنه بتكلم زوجها. هذا الرجل سمع الكلام كما يقال ذاب في هذا الصف، والأذن تعشق قبل العين أحيانا كما يقول الشعراء، فهام بالليل والنهار كيف يرى هذه المرأة مجرد أن سمع صوتها. وهنا يتحقق معنى الآية فلا تخضعن بالقول. بعض النساء هداهن الله، الواحد اتصل على زميله ليتكلم معه فتجيبه الزوجة والبنت، صوتها سبحانه لو سمعه الحجر لانفطر من جمال صوتها، فتكون فتنة لقلب هذا المتصل ولو كان تقيا. فحاول هذا الرجل كيف يرى هذه المرأة، فدبر حيلة، يعني هذا من باب فقط يعني، وهذه قصة حقيقية حدثني من وقع عليها على هذه القصة. فما كان منه إلا أن عمل عزيمة لهذا الرجل وزوجته، فجوا للبيت، فهذا المتصل أخرج زوجته لهذا الرجل. لماذا؟ حتى يتنازل ذلك الرجل ويخرج زوجته وتجلس معه لينظر إليها ويراها. إلى هذه الدرجة وقع في قلبه حب تلك المرأة من جمال صوتها. فكيف إذا اختلط النساء بالرجال ماذا يكون؟ ولذلك في إحصائية في أمريكا تقول أن 50% من حالات الاغتصاب في أمريكا من المسؤول عنها؟ الأقارب والأصدقاء، 50% من حالات الاغتصاب. ويقول عز وجل لنساء النبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنات: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. يقول البعض الله عز وجل يقول هذه الآية لأن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ليس كزوجات سائر المؤمنين، يعني لهن خصوصية ليست لسائر النساء، ولذلك نفرض عليهن الحجاب حتى الواحد ما يطمع في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. من أين لكم هذا الكلام؟ ومن اللي جعل هذا الخطاب مخصوصا بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنه نداء لجميع نساء الأمة أن يكون الخطاب من وراء حجاب، وعلّ الله عز وجل ذلك فقال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. نعم والله أطهر للقلب وأزكى للنفس أن لا تسمع صوت امرأة فضلا أن تنظر إلى هذه المرأة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وعندما ننظر إلى صفوف النساء، أين هي صفوف النساء؟ هل النساء يصلين مع الرجال؟ لا. هل الشرع فضل الصفوف الأولى من صفوف النساء؟ لا، جعل الشرع أفضل صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وجعل خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها. تحرز ووقاية حتى لا يقع المحبوب. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء: ليس لكن وسط الطريق. ليس من حق المرأة أن تمشي في وسط الطريق، أين تمشي؟ تمشي بجوار الجبل. فسمعنا النساء هذا الحديث فصرنا يمشين بجوار الجدر حتى تعلق العباءة في الجدر من شدة اتباع قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صدق الاتباع، وهذا صدق التدين، وصدق الاستقامة. أن المرأة متى سمعت قول الله أو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا بها تقول: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. أما الآن الواحد يمشي في السوق يمشي كده بجوار الجدر، والمرأة تمشي كده وسط الطريق رافع راسها. لو مشي وسط الطريق المرأة هي اللي تخليه يجنب عنها، وما ذاك إلا للبعد عن كتاب الله عز وجل عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. العنصر الثالث وهو الاختلاط سبب لفساد الأمم وضياع القيم وانهيار الحضارات. يقول الشيخ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله: فمن المعلوم تاريخيا أن من أكبر أسباب انهيار الحضارة اليونانية تبرج المرأة ومخالطتها للرجال ومبالغتها في الزينة والاختلاط. ومثل ذلك حصل تماما للرومانيين، فقد كانت المرأة في أول حضارتهم مصونة محتشمة، فاستطاعوا أن يفتحوا الفتوح ويوطدوا أركان الدولة فلما تبرجت المرأة وأصبحت في المنتديات والمجالس العامة وهي في أتم زينة وأبهى حلة، فسدت أخلاق الرجال وضعفت ملكتهم الحربية وانهارت حضارتهم انهيارا مريعا. ولذلك تقول دائرة معارف القرن التاسع عشر: كان النساء عند الرومانيين محبات للعمل مثل محبة الرجال له، وكنا يشتغلن في بيوتهن، أما الأزواج والآباء فكانوا يقتحمون غمرات الحروب، وكان أهم أعمال النساء بعد تدبير المنزل الغزل وشغل الصوف. ثم دعاهم، ما زال الكلام لدائرة المعارف، ثم دعاهم بعد ذلك داعي الله والترف إلى إخراج النساء من خدورهن ليحضرن معهم مجالس الأنس والطرب، فخرجن كخروج الفؤاد من بين الضلوع، فتمكن الرجل لمحض حظ نفسه من إتلاف أخلاقهن وتدنيس طهارتهن وهتك أعراضهن، حتى صرن يحضرن المراقص ويغنين في المنتديات، وساد سلطانهم حتى صار لهن الصوت الأول في تحقيق السلطة في السياسة. فلم تلبث دولة الرومان على هذه الحالة حتى جاءها الخراب من حيث تدري ولا تدري. من كتب هذا الكلام؟ الذي كتب هذا الكلام المؤرخون الكفر الملاحدة، هم الذين أرخوا لليونان والرومان ماذا حدث عندما خرجت المرأة من بيتها. وكذلك سنة الله سبحانه وتعالى، إذا خرجت المرأة من بيتها واختلطت بالرجال فإن الدمار سوف يحيق بالأمة لا محالة. إذا كثر الخبث فانتظر عقوبة من الله سبحانه وتعالى تحل بهذا القوم، والسعيد من التعظ بغيره والشقي من التعظ بنفسه. أما العنصر الرابع، تربية البنات والاختلاط. أيها الإخوة الكرام، إن البعض يحلو له أن يقول أن سبب الفساد هو الإعلام، والبعض يحلو له أن يقول أن سبب الفساد هو الغرب، وبعضهم يقول سبب الفساد هم اليهود، وبعضهم يقول سبب الفساد هم العلمانيين، وبعضهم يقول سبب الفساد هم النصارى والمنحرفين. لكن الآن سوف أتحدث عنك أنت في بيتك، ونرى من أين جاء الفساد إلى أسرنا ومن أين جاء الاختلاط. فسوف أذكر لكم 22 صورة من الصور التي نزاولها في بيوتنا وهي مدعاة للاختلاط والوقوع فيما حرم الله سبحانه وتعالى. بعضنا يعملها جهلا، وبعضنا يعملها غفلة، وبعضنا يعملها وهو مصر على هذا الفعل وهو مخليل. الأمر الأول الذي نعمله: تعويد البنت الصغيرة على لبس القصير منذ الصغر. الآن عندما تدور في الأسواق لتشتري ملابس لبناتك الصغار لا تكاد تجد إلا لبسا قصيرا أو بنطلون، وقليل جدا أن تجد ملابس طويلة، فستان وغير ذلك مما يناسب البنات. طيب الواحد يقول يا أخي إيش نسوي؟ فصل. ولذلك عندما نلبس البنات الصغيرات ونعودهن على القصير من الملابس فإن ذلك شيئا فشيئا يذهب الحياء عن هذه البنت الصغيرة. أيضا عندما نرسل ببناتنا الصغيرات إلى البقالة، بنت عمرها 8 سنوات 9 سنوات تروح بنت تشتري من البقالة، بعض أصحاب البقالة ولا نقول كلهم اعطي للبنت حلاوة، اعطيها لبانة، فالبنت تجي مرة ثانية تشتري وتحب البقالة. طيب ماذا يصنع صاحب البقالة وقد وجدت بعض القصص أن صاحب البقالة يكون أعزبه وليست عنده زوجة، هذه البنت عمرها 7 سنوات 8 سنوات جميلة وشعرها مكدود ولابسة وما في أحد في وقت الضحى أو بعد العشاء أو بعد المغرب، فربما لمزها وقبلها وفعل بها بعض الأفعال التي لا تعلم عنها الأسرة. من السبب؟ من قال للبنت ذوات 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات تخرج الوحدة لتشتري من البقالة؟ الثالث إرسال البنت مع السائق، وهذا يحدثني أحد أصحاب الأسواق الكبيرة جدا في مكة، من المكانات الكبيرة جدا جدا، كان مراقبا يعمل مراقبا في ذلك المكان في أحد الأسواق هذه الكبيرة جدا، فيقول والله ما استطعنا أن نمنع كثرة البنات اللواتي يأتين من المدارس أثناء الاختبارات يأتين إلى هذا السوق ليعاكسوا الشباب، حتى اتخذنا قرار مع أصحاب المحلات أن الشباب لا يدخل إلى الظهر، لا يدخلوا إلى هذا السوق، وتحصل السائقين برا ينتظرون، وهذا البنت داخل السوق تتمشى وتلعب وتعمل كما يحلو لها. وكل نظرنا عندما تخرج البنت من المدرسة أول ما تعمل ترمي الشنطة للسواق، تركب السيارة، السواق اطلع عليها ويعرف شكلها ويعرف وجهها ويشم رائحة طيبها ويعرف كل التفاصيل الدقيقة عن هذه البنت وعن الأسرة. وكم وقعت من فاحشة نتيجة التهاون في خروج الفتاة مع السائق، لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. يقول لي أحد الدكاترة وهو مع جنسية بريطانية، يحكي أحد السائقين وهو هندي، أحد السائقين الهنود في أحد المدن، يشتري دخان يعني ينتهك شفطتين ثلاثة يعني حجمه صغير، هو يشتري الكمية الكبيرة بعشر ريال وبيعها على البنات، يجيب هو البنات ستة خمسة ثلاثة بنات لكفيله، فأول ما يركب السيارة حتى يصل البيت يجده باعهم بعشرين ثلاثين ريال، تنتهي الدخان بسرعة، فيقول نكسب من هذول البنات المغفلات. وقص على ذلك من القصص. أولاد الأقارب والجيران، كم يترك الرجل بناته الصغار مع أولاد الجيران، الأولاد منذ الصغر يفطنون إلى العورات، ولذلك تحصل الطفل عمره ثلاث سنوات ربما يلعب في عورة أمام أخوانه أو يلعب في عورة أخته وأخوه الصغير ما يدري. وفي لعبة مشهورة عند الأولاد الصغار البنات اسمها لعبة العرائس، أظن كلكم تعرفونها، يلعبوها الأولاد إلى سن الثمان سنوات بل إلى سن العشر سنوات، يتزوجوا مع بعض وروحوا لغرفة النوم ويجلس البنت مع الولد، وبعض الآباء يشوفهم يضحك لساعهم صغار ولا يدري أن هذا الصغير ربما فتك بعذراء هذه الفتاة الصغيرة. وكم من القصص حدث مثل هذا نتيجة التساهل التي تعيشه بعض البيوت. الدخول على الضيوف، يكون عندك ضيفان زملائك وأصدقائك أو بعض الأقارب أولاد العمومة وبنتك عمرها خمس سنوات، تعال تعال ما فيش سلمي عليهم. بعض أحيان البنت تصل لعمر ثمانية سنوات وجسمها قد اعتدل، يعني تعرفون جسمها قد اعتدل، البنات يعني بسرعة ينمون، فيدخلها على زملاء وسلم عليه ما في شيء، سلم عليه سلم عليه، وما أدراك الذي هذا سلم عليه اشتهاه. وقد حدث فعلا كما ذكر الشيخ خالد العاشور قبل 16 سنة قصة ذكرها في أحد الأشرطة، أن رجلا أدمن المخدرات، وعندما جاءه المروج وهذا الذي أدمن المخدرات ما عنده مال، وفي تلك اللحظة دخلت إحدى البنات الصغيرات ومعها البارد، فقال له لا أريد المال، أريد أن تمكنني من هذه البنت، فبكى ذلك الوقح بكاء مرا، وكان عنده الخيار بين المخدرات وبين عفاف ابنته، وإذا به يضحي بعفاف ابنته مقابل هذه المخدرات الخبيثة، فيجعل ذلك المجرم يفعل بها الفاحشة وهي لم تتعدى العشر سنوات. وهذا كله من التهاون. وكم سمعنا من حوادث القصاص في الراديو والتلفاز، خطفت بنت عمرها ثمانية سنوات، خطفت بنت عمرها ستة سنوات، كيف تخطف؟ إن لم تخرج هذه البنت متبرجة متزينة كيف تخطف؟ أيضا الذهاب للتمشية والنزهة مع غير الأهل، بعض الآباء أو الأمهات بنتها عمرها سبع سنوات والله جيرا راح نتمشوا، طيب روحي معاهم ما فيها شيء. أو التساهل عندما نخرج مع العوائل إلى المنتزهات اللي يقال عنها عوائل، وهي أشر وأقبح من أن تذهب المرأة في مكان كثير والعياذ بالله. وقد رأيت بمعين أولاد عمرهم 14 سنة و 13 سنة فوق المرجيحة فوق الزحليقة فوق طالعين، وكلما مرت بنت صغيرة يعمل بها بعض الحركات الوقحة، وهكذا كل مرت بصغيرة أين الآباء؟ جالسين مع الأمهات يشربوا شاهي وراء السيارة ولا تحت شجرة، ومرسين البنات 8 سنوات وعشر سنوات. من الذي دعاهن للاختلاط؟ أنت. أيضا المشاركة في حفلات الرجال، بعض الحفلات الكبيرة نجيب بنات عمرهم 8 سنوات 10-12 سنة ونلبسها والورود. ليش؟ عشان تقدم الورود لمين؟ للضيف. وهذا قمة العذب بالله في الوقاحة، أن نرضى ببناتنا أن يظهرن للرجال في كامل الزينة حتى تقدم الورد. وهذه من عوائد الكفر الملحدين الذين لا عندهم لا حياء ولا حشمة. أيضا إرسال الصور للصحف والمجلات، وأنتم رأيتم في الجرائد وقت طلوع النتائج اللي يبغى يظهر نتيجة بنته وولده يرسل الصورة معها 50 ريال، فرحانين بعض الناس. وإذا بنته عمرها 10 سنوات طلع صورتها في الجريدة، سبحان الله. طب هذه البنت بعد 3 سنوات تستحق الزواج. ولدها والأمر، بعض الرجال يصورون بناتهم في الاستوديو ثم يقول لصاحب تكبرها 50 في 30 وحطها عندك زينة، وكل من دخل يرى هذه البنت. أيضا النقطة العاشر، تغيير الملابس داخل البيت. بعض البيوتات تتساهل، تجي البنت حتى تبلغ تغير ملابسها قدام أخوانها. بعض الشباب يقول لبعض المشايخ اتقوا الله عز وجل فينا، تكلموا مع النساء، تكلموا مع الرجال، أخواتنا في كامل الزينة والله ما نستطيع أن ننظر إليهن وهم ذاهبات إلى حفلات الزواج. الشاب يشتعل حرارة ويشتعل غريزة جنسية وإذا بهذه الأخت في كامل زينتها أو تغير ملابسها أمام أخوها في الغرفة، وهذا في غفلة عن الأب والأم سواء كان يلاحظون ذلك أو لم يلاحظوا ذلك. أيضا النوم، فنلاحظ أيضا بعض التقصير في النوم عندما ينام الطفل بعد 10 سنوات مع أخته في نفس الفراش. شخطوكم للساعة من صغار. طب هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، يقول فرقوا بينهم في المضاجع، وأنت تقول للساعة من صغار 10 سنوات للساعة من شخص ما يدروا عن شيء هذول. أيضا التساهل في لبس الكاب، وهذا الذي نلحظه بعض العوائل. البنت تخرج من بيتها لابس الكاب والبرقع والكعب العالي والعباية المخصرة، طيب ماذا بقي؟ ماذا يبقى من الفتنة لم تأتيه هذه الفتاة؟ ثم بعد ذلك نقول للشباب لماذا تعاكسون؟ ليش تعاكسون؟ ظهرت حادثة في قنوات الفضائية قبل 3 أسابيع، قصاص إقامة حد القتل على 5 أخذوا فتاة خطفوها وفعلوا بها الفاحشة وقتلوها. فسئل أحدهم كيف فعلتم ذلك ولماذا؟ فقالوا، قال أحدهم هذه الفتاة خرجت متبرجة فما استطعنا أن نملك نفسنا فخطفناها وفعلنا بها وقتلناها. ويقول والله لو كانت متحجبة لدافعت عنها حتى أموت. وهذا الذي يقول أصحاب محلات الأزياء، يقول عندما تأتي المرأة وهي متحجبة ما نستطيع أن نؤذيها، لكن إذا جاءت متبرجة ومتسكعة ولابسة العباءة الفرنسية والعمانية ولا المغربية ولا المخصرة ولا المبخرة ولا غير ذلك مما طلع علينا من الأشياء الوقحة، يقول هذه تدعون إلى أن نعاكسها. أيضا نزول البنات لوحدهن للأسواق، هذا نحن الذين نزاوله، ما أقول اليهود والنصارى، لا، نحن الذين نعود الفتيات على الاختلاط عندما نرضى ببناتنا أن ينزلن مع صديقاتهن للسوق. ماذا يصنع؟ الضحك والمسخرة والمزاح الذي يندى له الجبين إلا من رحم ربه. الحدائق المختلطة وقد ذكرنا ذلك. المستشفى، الاختلاط الموجود في المستشفيات وسوف نذكر ذلك بالتفصيل، لكن الشاهد هنا عندما تذهب البنت لوحدها إلى الطبيب، وكم من حوادث تحدث أن بعض أطباء هداهم الله تسول له نفسه أن يفعل الفاحشة بها، لا سيما إذا كان الطبيب لوحده. وتأتي الفتاة بكامل زينتها وصغيرة ثم تفتح المفاتن. وقد ذكر لذلك بعض الزملاء من الأطباء. أيضا الأغاني. ذهبت امرأة في القرن الثالث أو الثاني إلى العراق فسمعت الأغاني فقالت للرجال: أنساؤكم يسمعن هذا الغناء؟ قالوا نعم. قال إذن تفعلن الفاحشة. وهذه حقيقة، الأغاني الموسيقى التي تحرك الغرائز الجنسية ماذا بعدها؟ أيضا المسلسلات، تفنن في الجريمة، وتفنن في الوقوع في محرم الله، وتفنن في أنواع الاختلاط. ولو نظرنا إلى المجتمعات هنا في مكة قبل 30 سنة والآن نلاحظ بينها بون شاسع جدا جدا. أيضا تأخير الزواج، البنت عندما تأخر زواجها تصل إلى 24-26 وهذه الغريزة قد تأججت في نفسها، ماذا تفعل؟ تشتكي إلى الله عز وجل ظلم الأب. والرجال الكبار شياب الكبار في السن يذكرون البنت إذا بلغت 15 سنة 14 سنة تزوجت وحصنت نفسها وصارت ملكة في بيتها وبنت عشها وأصبحت أما للرجال. الآن البنت تدخل في 20 و25 و30 والساعة ما تزوجت، وهذه مدعاة للسقوط في محرم الله سبحانه وتعالى. أما الهاتف فيحتاج إلى محاضرة مستقلة أن نتكلم عن الهاتف. أيها الإخوة الكرام، إن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه النقطة الخامسة، منكرات البيوت، سوف أتكلم عن بعض هذه المنكرات. وأول منكر في بيوت لا بأس بعددها، لا أقول كل البيوت ولا أقول أغلب البيوت، نقول في بعض البيوت، التساهل في دخول أخ الزوج إلى البيت. أخ الزوج أجنبي، فالزوج يقول هذا أخويا كيف ما دخلوا البيت؟ ولدها والأمر إن الأخوان كلهم يجلسوا مع الزوجات ويتغدوا مع بعض ولا تعشوا مع بعض، يقول هذه عادتنا، انتوا جبتوا لنا دين جديد، انتوا المطاوع قلوبكم سوداء، نحن قلوبنا بيضاء، نحن ناكل مع بعض نشرب، ما عمرنا سمعنا حاجه. كيف تسمعي حاجه؟ تدري عن شيء؟ تقول ما سمعنا عن شيء، وانتوا المطاوع قلوبكم سوداء، نحن ناكل ونشرب مع بعض، نحن كلنا قارب، ايش ما عندكم ثقه؟ واي ثقه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم الحم الموت؟ اي ثقه بعدها؟ جاءني أحد الشباب بعد خطبة جمعة يقول إن أخي له زوجتين ولي زوجة واحدة وسكننا مع بعض، وإذا بيفاجأ أن هذا الرجل متزوج زوجتين يحاول أن يستدرج زوجتي ليقع بها الفاحشة، وقد ضبطت ذلك أنه دخل 500 ريال من تحت الباب. فقلت له هل تختلطون مع بعض؟ قال نعم. قلت هذه النتيجة، أنت تخالف قول صلى الله عليه وسلم فماذا تنتظر؟ وكم سمعنا من القصص، بل سمعنا بعض الرجال عنين لا يولد له، رجل لا يولد له، يعني لا, 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 لا يأتيه الولد أبدا، ونرى له عدة أولاد، وبعد فترة من الزمن اكتشف أن الذي كان يفعل ذلك هو أحد أخوانه. أنا لا أخون الرجال، ولكن نحذر كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم. في رجال صادقين وفي رجال ثقات، لكن أين الشيطان؟ أين الشيطان؟ إذا كان الشيطان استطاع أن يغوي نبي ويخرجه من الجنة إلى الأرض، ما يستطيع أن يغوي واحد من أخوانه؟ ما يستطيع أن يغوي واحد من أقاربك؟ والله يستطيع ويستطيع ويستطيع، ولو كان أعظم المتقين. هذا يوسف عليه السلام نبي، ومع ذلك حاولت هذه المرأة أن تراوده عن نفسه، وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فهذه قضية خطيرة أيها الإخوة في الاختلاط، يغفل عنها بعض الناس ولا يعرف النتيجة إلا أن تكون نتيجة مخزية لا قدر الله. فلماذا أنتظر أنا؟ لماذا لا أحسم الموضوع وأقف مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما وقف معها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا الزيارات العائلية، وهذا ذكرتها في ضمن الموضوع، لا زالت بعض العوائل في مكة الرجل يغضب إذا ولده ما أراد يأتي بزوجته أمام أخوانه، أمام أخوان الأخ، ويزعل الوالد والوالدة وتقول علي مدري وحانت حرام علي ولن آكل أشرب، وربما تلعن الولد وربما لعنت الدين الذي يدين به هذا الولد. فأقول لهؤلاء اتقوا الله عز وجل، إن الدين ما منع ذلك إلا لحكمة الكل يعلمها، والكل سمع القصص التي يندى لها الجبين مما حدث عندما اختلط الرجال بالنساء، ومن جرب منا جلس، هذه زوجة أخوه، زوجة الثاني، زوجة الثالث. هل النساء في الجمال مثل بعض؟ إيش رأيك؟ أبدا. هذا الأخ ممكن تزوج بنت سورية، والثاني تزوج بنت كذا، والثالث تزوج، واحد منهم تزوج بنت لونها أسمر، والرابع تزوج بنت جمالها على قد حالها. طيب جلسوا مع بعض، بالله عليكم ماذا يحدث؟ والشيطان ماذا يزين؟ وماذا يلقي في قلب كل واحد من الحاضرين؟ حتى يذكر كل أحد الإخوة أن بعض الآباء وقع في قلبه حب زوجات أولاده، ولكن هذا نادر ولكن يقع، بل وقع بعض الناس، ذكر لي أن أب مغرم ببنته عندما تزينت وتجملت في قمة زينته أغرم بها وهو أبوها. ولذلك الزينة الحقيقية لا تظهر إلا للزوج فقط، الزينة الحقيقية لا تظهر إلا للزوج فقط أيها الإخوة، لنقف عند حدود الشرع ونعرف، لا نفتن الآخرين ولا نوقعهم في حرج من دينهم وأمرهم حتى يقعوا فيما حرم الله. ما ذنب هذا الشاب عندما ينظر إلى زوجة أخيه فيقع في قلبه ما الله به عليم، ثم عندما تقع الطامة نقول يا ليت يا ليت يا ليت، وما هذا الخزي العام الذي لحق بعائلتنا. أضف إلى ذلك الإنسان يميل دائما إلى الظرافة وإلى استحسان المجتمع الذي حوله. ألا نحن لو جلسنا مع بعض 10 رجال ما يميل بعض أن يجيب نكتة، يجيب ملحة عشان البقية يضحكوا ويكون بينهم مميز، صح ولا لا؟ كذلك الرجال عندما يجلس مع النساء، بعض النساء يريد أن تكون ظريفة، تصرفاتها ظريفة، طيب عندما تكون تصرفات ظريفة وتبتسم، فالرجال قسمين، زوجها يبدأ يطالع فيها، أنت في البيت مبوزة ومعبسة وأنا شايفتك ما شاء الله مبسطة مع أخواني وتضحكي، والرجل الثاني يقول الله زوجتي يا أخي ما هي زي هذه ما شاء الله مفرفشة وطيبة، فأفسدت الاثنين، أفسدت الزوج وأفسدت أخ الزوج بفعلها الشنيع الذي تفعله معه. أضف إلى ذلك تزين وغير ذلك، أمور كثيرة جدا. أيضا من منكرات البيوت التساهل في الخادمات والسائقين، وهذه لها قصص لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. اسألوا المشايخ، اسألوا الشرط، كم من الخادمات فعل بهم، كم من الخادمات هتك أعراضهم، كم من الخادمات والله تعامل معاملة الإماء في البيوت، شعرها مكشوف ولابسة الهنا ولابسة قصير وحار ترمي الزبالة الله يكرمكم في الشارع. طيب إيش حالة في البيت إذا كان هذا خروجها للشارع؟ طيب الأولاد الفحول اللي في البيت اللي بلغ عمرهم 20 و25 سنة وما تزوجوا ماذا يصنعون في البيت؟ بل والله بعضهم قال صراحة الأب متزوج 2 أو 3 والأولاد مع الخدامة أكرمكم الله، جاء الوالد مسك الأولاد فرشهم قال أنت يا أب عندك أعطاك الله، طب نحن ما عندنا لا زوج وعندنا شيء ماذا نصنع؟ الزواج متأخر، الشاب ما تزوج إلا بعد 24 سنة، والفتاة ما تزوج إلا بعد 24 سنة، والخادمات تملأ البيوت بالجمال واللباس والفتنة، ما هي النتيجة؟ تذكروا الحقيقة التي ذكرتها في البدء، قضية الغريزة. حتى يذكر لي أحد الإخوة متزوج زوجتين يقول والله ذهبت اشتري من السوق فدخلت احد الاماكن فكان التلفزيون مفتوح وكانت احد القنوات الفضائيه وكانت مقدمه تعرف المقدمات في القنوات الفضائيه تهرن باجمل ما تستطيع ان تصل اليه. يقول والله ثارت شهوتي وعندي زوجتين في البيت. فقلت كانت هذا الخادم موجود في البيت ليل نهار ولا نتحرج منها، بعض الناس ما يتحرج منها، فما هي النتيجة؟ فلنتقي الله عز وجل، هذا الخادم امرأة حرة مكلفة مثل زوجتك، إلا أن الفقر لسعها وذاقت مره وخرجت من بلاد لتطلب المال، فكيف نعرضها إلى المحرم؟ وكذلك السائقين، عندما يغيب الرجل تخرج المرأة مع السائق لوحدها، السائق يعرف نوع العطر ويعرف طول المرأة ويعرف لباسها ويعرف وجهها ويعرف شكلها، يعرف كل التفاصيل عن البيت. بل بعض البيوت الخادمة السائق يدخل يجيب الأنبوب ويأتي بالطعام ويدخل المطبخ ولا يستأذن ويخرج كأنه الأب في البيت. إلى هذه الدرجة وصل ببعض الأسر. ثم بعد ذلك نقول جماعة الخير انتشرت المحرمات، مخالف لشريعة الله سبحانه وتعالى، فوقع ما حرم الله عز وجل. فهذا جانب الخدم والسائقين وما كان أحوالهم في البيوت. نكتفي بذلك حتى نأتي على بقية المواضيع، وعندنا موضوع الاختلاط في التعليم، وهذه لها قصة كبيرة جدا. قبل عدة سنوات، قرابة 20 سنة، نادى أحد الكتاب الكويتيين بأن تعلم النساء المعلمات الأولاد في المدارس إلى سادس ابتدائي، فوقف لهن الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، وأوقف هذا السم الزعاف الذي كاد يأتي على الأمة الإسلامية بحذافره، فجزاه الله خير عن جميع الأمة الإسلامية. كيف حدث الاختلاط في التعليم؟ من ضمن العوامل التي حدثت حتى شاع الاختلاط في التعليم ما حدث في مصر قبل 100 سنة، والقصة طويلة، حتى حرق الحجاب في ميدان التحرير، لمن ذهب إلى مصر موجود ميدان التحرير. لماذا سمي ميدان التحرير؟ لأنهم جابوا الحجاب وحرقوه في ذلك المكان، ومن بعد ذلك خرج النساء متبرجات. طيب، الآن المجتمع المصري كان من أفضل المجتمعات في الحجاب، أفضل مجتمع كان على وجه الأرض في الحجاب المجتمع المصري. كيف نخرج البنات من البيوت حتى يختلطوا بالرجال؟ بدأ الأبالي سيفكروا، ففتحوا مدرسة للبنات ووضعوا فيها شروط قاسية جدا، جابوا مدرسة مديرة إنجليزية وقال البنات ما تخرج اللابسة طويل وقفاز مغطية وجهك ومغطية قدمك، ونوفر لكم عربات ما كانت في سيارات، وهذه العربات عليها ستائر تأخذها من البيت، من باب البيت إلى باب المدرسة، من باب المدرسة إلى باب البيت، ما يبدو منها ولا ظفر. قال والله ما في شيء، ممتاز. بعد سنين تغيرت الناظرة، المديرة جاءت، مديرة ثانية، مديرة ثالثة، إلينا الناس كلهم قالوا والله التعليم مهم، وصاروا يتباهون بالمرات المتعلمات، وخف الضبط، خف الضبط، إلين صارت الفتاة خرجت تكشف عن وجهها ما حتكلمها، إلين صارت خرجت تكشف عن ربع ساقها ما حتكلمها، كشفت عن ذراعها ما حتكلمها، إلى أن وصل إلى البنت تخرج وهي لابسة ملابس الله أعلم بها. هذا التسلسل. جينا نحن عندنا الحمد لله ما في اختلاط، لكن قالوا جماعة الخير دول لسا عم صغار، هذا عمر 4 سنوات وهذه عمر 4 سنوات، كيف يجيب رجل يعلم هذا الولد عمر 4 سنوات؟ ما يقدر، لازم تكون في امرأة تنتبه له، لو وسخ تغسل له، تحافظ عليه مثل أمها، مثل أمه. فقالوا ما في شيء، الروضة، بنات مع الأولاد، شيء تمهيدي ولا الروضة؟ الروضة. قالوا ما في شيء، خلي المرأة تروح تدرس والرجل يروح العمل والخدامة في البيت نايمة، فين الولد نوديه جماعة الخير؟ ودوه للروضة. طيب، هذه عندها بنت وهذا عنده ولد، خلوهم مع بعض، ما في شيء، لسه صغار. تحكين واحدة من قريبات مدرسة تقول إن بنت وولد عمرهم 4 سنوات تحت الدرج يفعل في بعض كما يفعل الرجل في زوجته. غريزة أيها الإخوة، هذا أمر ما يمكن أن ننفك عنه. الشريعة والله ما جاءت إلا لحماية الفرد، ترجو له السعادة في الدنيا والآخرة، لا نكذب أنفسنا نكذب الشريعة الإسلامية. طيب إذا جاء وقت العيد إيش يسوي الأولاد والبنات؟ أنت بتريح أن الأولاد يجوا للبيت يقول بابا اشتري لي إيش؟ اشتري لي وردة. والبنت اشتري لي وردة. إذا جاء للروضة وقت العيد ولا غير، البنت يهدي الولد وردة والثانية تهدي الوردة. إذا تصوروا مع بعض في الفوتوغراف، طيب كبرت البنت دخلناها تمهيدي، قالوا ما فيها شيء جماعة الخير. جاء العلم عليه وقل لها علموهم أولى وثانية وثالثة ابتدائي، لأن الأم المعلمة عندها مهارات وعندها يعني أمومة، وهذه الساعة صغير عمره 7 سنوات، وهذا الصغير ما شاء الله يعطيك تفاصيل الجنس من أولها لآخرها لعمره 7 سنوات. وما زالت المناداة إلى الآن، وبعض العلمانيين ينادي بالاختلاط في التعليم، لا وفقهم الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي حدث يا الأخوة في التعليم. إن الدعوة لخروج المرأة من البيت لتخالط الرجال جرة المآسي والكوارث. ففي إحدى كليات جامعة في دولة عربية طعن طالب زميلته الطالب بسكين حاد عدة طعنات لأنها لم تستجب لحبه وابتعاده وابتعدت عنه. وفتاة عمرها 18 سنة عملت في إحدى العيادات الطبية، فالطبيب وقع بها لحبه إياها، ثم حملت بنت، وفي الشهر الرابع أراد أن يتخلص من هذا الجنين فعملها عملية إجهاض، وإذا بها تعاني بآلام من بطنها بعد هذه العملية. فاكتشف بعد ذلك أن أجزاء من الجنين بقي في بطنها، وتوفيت بعد 15 يوما من إجراء العملية. إن خروج المرأة من بيتها وهي في أبا حلة تكون بارقة وتكون زهرة متفتحة لكل إنسان يريد أن يشتم هذه الرائحة أو يقع بها. وإن خروج النساء من بيوتهن جعلهن مهانة وتمتهن الوظائف التي لا تناسب طبيعتها ككانسة الطريق وخادمة في الخمارات وغير ذلك، عندما خرجت تفقد عفافها وتفقد حشمتها وحيائها. إن المسؤولية أيها الإخوة تقع على الرجال وكذلك على النساء. الاختلاط في العمل، ما كان هناك اختلاط قبل سنين. يذكر أحد المشايخ يقول هذه المضيفة التي تفخر بعض الفتيات تقول نريد أن نكون مضيفة، من هي المضيفة؟ ما هي خدامة؟ مضيفة حقيقة ماذا تقوم في الطيارة؟ بدور القائد، بدور الكابتن، بدور المعلم، جرسون تجيب لك الطعام والشراب، ولو وسخت تنظف المصر. هذه مفخرة عند بعض النساء أن تكون خادمة، ثم ماذا يحدث لها بعد ذلك الله أعلم، عندما تسافر لوحدها. الاختلاط في الطب، عندما اختلط تمريض الرجال مع النساء، وعندما اختلط الطبيبات اختلطن مع الأطباء، وعندما اختلط الناس في داخل الفنادق، حدث ما يندى له الجبين مما يعلمه الجميع. وسوف أذكر بعض الأحصائيات في دول أوروبا لعلها تكون يعني لها دلالة لنا جميعا في ذلك. تقول إحدى الأحصائيات أن 48% في إحدى المدارس الثانوية في أمريكا للبنات، 48% من الطالبات حبالة من الزنا. مدرسة مختلطة طبيب طلاب وطالبات في الثانوي، فوجدنا 48% من الطالبات حبالة من الزنا. والفضائح الجنسية في الجامعات والكليات الأمريكية بين الطلبة والطالبات، يقول أحد الكتاب تتجدد وتزداد كل عام. فعلق عميد لجامعة في أمريكا فقال إن معظم الطلاب والطالبات يعانون جوعا جنسيا رهيبا، ولا شك أن الحياة العصرية الراهنة لها أكبر الأثر في تصرفات الطلاب الشاذة. هذا العميد الكافر المشرك الملحد الذي عرف مضار الاختلاط يلقم حجرا في كل من يقول أن هناك اختلاط بريء. 48% من مدرسة من المدارس فقط حبالة البنات من الزنا من المدارس المختلطة. تقول المربية الاجتماعية اسمها مارغريت سميث، تقول اسمعوا، إن الطالبة لا تفكر إلا بعواطفها والوسائل التي تتجاوب مع هذه العاطفة، إن أكثر من 60% هذه مربية اجتماعية أمريكية تقول هذا الكلام، إن 60% أكثر من 60% من الطالبات سقطن في الامتحان وتعود أسباب الفشل إلى أنهن يفكرن في الجنس أكثر من دروسهن وحتى مستقبلهن. ثم تقول وإن 10% من الطالبات ما زلن محافظات، يعني 10% فقط طاهرات، 90% قد ارتكبت الحرام. هذا الاختلاط الذي ندعو إليه، هذا الاختلاط الذي نرجوه، هذا التعليم الذي نريده، أن تفقد المرأة حياءها وعذارتها وطهارتها عشان تتعلم، من أجل أن تتعلم، تتعلم ماذا؟ هؤلاء سبقونا وهم رواد العلمانيين وهم أصل الحضارة عندهم، هم يقولون هذا الكلام. ألا ما قلنا لا آية ولا حديث؟ هم يقولون 90% فقدنا فقدنا عذرهن وفقدنا حياءهن وأصبحنا حاملات ووقعنا في الفاحشة 90%، 10% بقينا على الطهارة. ثم تقول إحصائية في دول إحدى دول أوروبا أن من 80-85% من الرجال البالغين لهن خليلات. أضف إلى ذلك ما نسمعه كثيرا عن الابتزاز الجنسي من قبل أصحاب الأعمال للنساء اللواتي يعمل عندهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا جميعا، ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. وهذه الكاتبة الليدي كوك تقول، وهي كاتبة أمريكية أو بريطانية، تقول إن الاختلاط يلف الرجال، ولهذا طمعت المرأة بما يخالف فطرتها، وعلى قدر كثرة الاختلاط تكون كثرة أولاد الزنا. هذه كاتبة كافرة ليست مسلمة تقول هذا الكلام بعدما ذاقت وعرفت تلك المجتمعات. وهذا البلاء العظيم على المرأة. ثم تقول أما آن لنا أن نبحث عما يخفف إن لم نقل يزيل هذه المصائب العائدة بالعاني على المدنية الغربية. نعم الإسلام. أما آن أن نتخذ طرقا تمنع قتل ألوف الآلاف من الأطفال الذين لا ذنب لهم؟ بل الذنب على الرجل الذي أغرق المرأة المجبولة على رقة القلب. ثم تقول يا أيها الوالدان لا يغرنكما بعض دريهمات تكسبها بناتكما باشتغالهن في المعامل ونحوها ومصيرهن إلى ما ذكرنا، علموهن الابتعاد عن الرجال، أخبروهن بعاقبة الكيد الكامل لهن بالمرصاد. لقد دلنا الإحصاء على أن البلاء الناتج من حمل الزنا يعظم ويتفاقم حيث يكثر اختلاط الرجال بالنساء. ألم تروا أن أكثر أمهات أولاد الزنا من المشتغلات في المعامل والخادمات في البيوت، وكثير من السيدات المعرضات للأخطار؟ لقد أدت بنا هذه الحال إلى حد من الدناءة لم يكن نتصورها قبل ذلك، وهذا غاية الهبوط بالمدنية. هذا كلام من؟ كلام أمريكية أو بريطانية. ولله الحمد ظهر صدق هذه الشريعة، والحق ما صدقت ما قالت به الأعداء أو ما صدقت به الأعداء، أو كما قال القائل فهذا كلام الله عز وجل وتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الواقع خير دليل على مضار هذا الاختلاط وشؤمه. العنصر الأخير، ولا أطيل عليكم، رسالة من فتاة إلى أمها تقول فيها: أمه هل تسمعيني؟ هل تنصتين لي؟ هل تسمعين صراخي وأناتي؟ إذا كنت لا ترين ذلك فها أنا ذا بين يديك،
وقلبي متعلق براحتيك، فأدني مني يا أماه وقربيني إليك، ولا ترمي بحضنك وأبث شكوتي، فكفك في حزني وامسحي دمعي، كبليني بقيودك، فلا قيد أطيق اليوم سوى قيدك، ولا عذاب في هذه الساعة إلا من أجلك، احميني من ثعالب هذا الزمن وشبح الأيام، إذ يقيني برد حبك ودفي حضنك وحلاوة نصحك، لا تدعيني إليه بين أدراج الحياة وأتخبط في جحيم العصاة. أماه، أنا مسؤولة منك بعد الله تعالى يوم الحساب، وسيسألك الله عني، ستقفين يوم العرض الأكبر أمام الله، وسيحاسبك عني، وسيحاسبك عني، فإما إلى نعيم أو إلى عذاب، فلا أريد لك العقاب. أماه، لا تنسين الصراط وزلته، والقبر ووحشته، ويوم القيامة وزفرته، والجحيم وظلمته، ويوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، فأنا أريد أن أنقذك من جحيم هذه المهالك، لا أريد أن يصاب جسدك بنار الدنيا، فكيف لي بنار الآخرة؟ أماه، لا أريد أن يعذبك الله بسببي، ولا أن يحاسبك ويعاقبك من أجلي، فأنا أمانة في عنقك فلا تضيعيني، ومعلقة في رقبتك فلا تهمليني، ولا جئة لك فلا تخذليني، أنقذيني وأيقظيني من هذا السبات العميق، فقلبي يشتعل كالحريق، ودمعتي وحسرتي تأكل مني الأخضر واليابس، فلا تدعيني في الطريق المظلم وحدي، امسكي بيدي وقربيني إلى طاعة، إلى طريق الطاعة. أماه، أنا تخبط هنا وهناك ضائعة ظمأة لعظاتك، فأرجوك أرجوك احميني، لا تدعيني، لا تتركيني. ثم تقول: يا أماه، في صغري جعلتيني أرتدي هندام الغرب الكفرة بمطال وضيق وقصير، وليس ذلك فقط، بل جعلتيني أقص شعري قصة الكلاب والحيوانات، فغلعت هندام الحياء والعفة، ولبست هندام العار والغفلة، فقد أكرمني الله تعالى بلباس التقوى فغلعته دون قيد، أكرمني الله بأن جعلني إنسانة، فجعلتيني يا أماه للأسف مهانة بهذا التقليد الأعمى الذي لا يقره شرع ولا دين ولا خلق، فأنا أسمع قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، فأنا تشبهت بهم ورضيت بعملهم، ففعلت ما يفعلون وارتديت ما يرتدون. أماه، إنما يفتت قلبي هو أنني قلدت من؟ هل اقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه؟ لا، والله ما قلدت إلا أولئك حفدة القردة والخنازير. يا أماه، بعدما بدأت أكبر ويتفتح ذهني وتتوسع مداركي، بدأت أعرف وأقرأ وأكتب، فهل تفتح ذهني على كتاب الله، أو على سيرة رسول الله، أو على سيرة الصحابة؟ بل ما وجدت أمامي إلا مجلة خديعة أرتشف منها الخلاعة والفحش والخبث وسوء الأدب، وتلفاز وفدي ودش يعب ناظري منهما عبا، فيتلطخ ناظري بكل درين وفاسد. أنت يا أماه قد قدمتيه إلي بطبق من الفضة، وجعلتيه ما بين يدي وناظري، أقلب تلك المجلة متى أشاء، وأنصت للتلفاز دون حد أو حتى دون خوف منك، أعرضت عن كل ما فيه هدايتي وصلاح أمري في الدنيا والآخرة، وأقبلت على ما يفسد أمر دنياي وآخرتي، فما هي النتيجة؟ نعم، أعرض عن الله تعالى، أعرض الله عني فأصبحت بدون هوية. ألم تسمعي إلى قول الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. أماه، إن بعد ظلمة المجلة وظلمة الخبث ظلمة الأغاني والموسيقى، فهي ظلمات بعضها فوق بعض. الأغاني وما يصاحب من موسيقى يا أماه تجلجلت في أعماقي، تنبت النفاق في قلبي، وتزرع الحب والغرام بداخلي، أكاد أطير معها لكن إلى أين؟ نعم، إلى الهاوية، تغرس الموسيقى في أضلوع حب المجون وحب حقائر الأمور، فلا أجدني إلا أتخبط في كل ناحية دون مصلح أو مرشد، فقد تشبع قلبي بذلك كله، فلا أجد أي مكان لآية أو حديث فأثمرت في قلبي ثمرات فاسدة. أنت بيديك زرعتيها يا أماه. السائق والأسواق والسفر للخارج، وما أدراك يا أماه من هؤلاء؟ جميعهم قد دمروا حياتي وسلبوا سعادتي ورموني جميعهم في كهوف الضياع، أصبحت بهم ضائعة حتى من نفسي وأهلي. سائق أذهب به إلى أي مكان أريد، أحادثه وأمازحه كأنه أبي أو أخي أو حتى قريبي، بيني وبينه صلة قرابة، آمره فيطيع، يكتم أحياناً أسراري عنك، خاصة عند الذهاب إلى مكان لا تريدينه أو مكان يمس خلقي. فلا تلوميني يا أماه إذا اعتبرته هكذا، فأنت دفعتيني لفعل ما فعله الآن فلا حجاب عنه. الزينة بكاملها يراها مني، يرى بياض ساقي وملامح وجهي ويشم رائحة عطري، زيادة على ذلك ذهابي معه بدون محرم، فيبادلني الابتسامات والكلمات. أماه إني أسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلو رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. وأما فتنة الأسواق، فبعد ذهابي مع السائق أذهب إلى السوق، أذهب إلى السوق وأجد فيه المهالك، فألتقي بالبائع وأتلطف معه في الكلام وألين له القول فيطمع الذي في قلبه مرض، نتجادب الحديث، وربما حذت طامة الكبرى وأنت لا تدري يا أماه. أما السفر إلى الخارج فحدثي ولا حرج، والموضوع يطول في ذلك. أماه ليتك تعلمين ما حجابي، ليتك تعلمين ما يطلق عليه الحجاب، بل أنني أخرج بفستاني، وربما فستان الرائع من خارج منزلي، لا ألقى من ينهرني ولا يوجهني ولا يردعني، أخرج بعباءة مزركشة مزينة أضيف عليها ما يزينها من العطور والبخور، وأطرح على عاتقي العباءة ولا غطاء للوجه. فأين أنت يا أماه؟ أين أنت عندما خرجت ومزقت حيائي ومزقت ديني وبعد ذلك حجابي؟ فلا أرى رادعاً ولا أرى زاجراً، فما هي النتيجة؟ معاكسات، مطاردات، لهو وشقاء، وبعد ونزول للهاوية. فليس بغريب ذلك كله، فيداي إلى مرفقي ظاهرة، وعيني إلى وجنتي كاشفة، وساقي من تحت العباءة فاتنة. أماه، صديقات السوء قد ضيعنني، وإلى هاوية الرذيلة جرفنني، وإلى سوق المهانة سقنني. تربيني يا أماه مع هؤلاء الفاسقات، فلا حياء ولا حشمة ولا شيء يردعنا. ثم تقول لأمها عندما تسمح لها بالمبيت عند جارتها أو عند أقاربها، فتقول: أما المبيت عند أقاربي سمحت لي أن أبيت في منزلهم في صغري، فاعتدت ذلك في كبري، فأنا أبيت عندهم بالأيام، فلا تسألين عني ولا تخشين علي، كأنني أبيت في منزلنا، فلا رقابة ولا خوف علي، فكيف سمحت لي بذلك؟ فأنت تضعين النار بجانب الوقود، وإذا اشتعل فما الفائدة؟ وربما تقولين: ليس لديهم أولاد، فأين رب الأسرة؟ ثم تسوق هذه الفتاة قصة لرجل متزوج لأختها وراودها حتى وقع الفاحشة بهذه الفتاة، ثم ترسل رسالات أخرى إلى أمها تذكرها، وفي نهاية هذه الرسالة تقول: أود يا أماه في هذه الصفحة أن نبني ما هدم، ونسقي ما همل، ونصلح من كسر، نود أن نبحث عن العلاج فنتداوى به. أريدك يا أماه أن تأخذي بيدي إلى عدة أمور، منها: أعينيني على التخلص من المهلكات، وأعينين على مجالسة صديقات صالحات وسماع المحاضرات، ثانياً حضور مجالس الذكر وقبلها مجالس القرآن، ثم الذهاب إلى الأماكن الصالحة،
فهذه رسالة من فتاة لأمها تذكرها بحق الأمومة وبحق تربيتها أن تربيها على الصلاح والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن نصلح بناتنا ونصلح زوجاتنا ونجعلنا في طهر وعفاف ونوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
نشكر الشيخ على ما قدمه في هذه المحاضرة المباركة التي هي بعنوان الاختلاط وأضراره، ونسأل الله جل في علاه أن يجعل ذلك في موازين حسناتي وموازين حسناتكم جميعا أيها الحضور. فضيلة الشيخ، ما رأي فضيلتكم في حفلات الزفاف والتي يصعد فيها العريس مع عروسته على الكوشك أمام النساء الأجانب؟ أيضا زينة الزوجة لا تظهر في حفلات الزفاف للنساء فقط، وهذا قد انتشر في هذه الآونة وهو بكثرة، أفيدون مأشورين جزاكم الله خيرا.
أما قضية الكوشر قضية قديمة، الآن ثلاث صور استجدت لا يمكن أن يصدقها، ولو ذكرت عن اليهود والنصارى ما يمكن نصدقها، وتحدث بين أبناء المسلمين. من هذه الصور ما ذكر في الإنترنت في أحد المدن عندما جاءت العروس في تابوت ويحمل هذا التابوت أربعة من النساء يلبسن السواد، ثم أطفوا الأنوار ووضعوا هذا التابوت في المنصة والنساء يبكين، ثم جاء الزوج وفتح التابوت وأحيا هذه المرأة وقبلها قبلة الحياة، فاستيقظت وولعوا الأنوار وتحول الفرح إلى زغاريد، الحزن إلى زغاريد وفرح. يعني هذه القبلة سموها قبلة الحياة، أحياها الزوج بقبلته من الموت. يعني ما الشيطان ما يستطيع أن يصل إلى هذا التفكير. وحفلة أخرى سمعتها وهي قريبة حدثت من هذا المكان، أن المرأة تختبئ تحت أحد الطاولات النساء، فيأتي الرجل مع أبناء عمومته ومع والده وأعمامه يبحثون بين النساء المتبرجات المتجمنات الزينات، هذه المرأة فين اندست تحت أي طاولة، في وسط من الضحك الذي يستحقون به غضب الله عز وجل، وربما نزلت بهم عقوبة أخرجتهم من هذه الدنيا بغضب من الله سبحانه. هذه الصورة، الصورة القديمة هي الرجل يخرج للمنصة وينظر إليه النساء وينظر النساء، وهذا محرم لا يقره ولا ديوث، الذي يقر هذا شيء ديوث وهو الذي يرضى الخبث في أهله. ثلاثة يدخلون الجنة ومنهم الديوث، وهذا هو الديوث الذي يرضى لزوجته أو يرضى الناس لهذا الرجل ينظر إلى أزواجهم وبناتهم في ذلك المكان. أما الصورة الثالثة فلا أريد أن أذكرها لأنها صورة مخزية، أذكر الصورة الرابعة وهي استئجار مصورات بالفيديو لحفلات الزفاف. وأحذر جميع النساء وأذكرها الله سبحانه وتعالى وكذلك الرجال أن لا يذهب بزوجته ولا بنته إلى زواج حتى يعلم أنه زواج إسلامي، إذا كان غير ذلك فلا يؤديها أبدا هذا الذي أدين الله به. ألا وجود الجوالات التي تصور 30 صورة ووجود فرق من النساء كاملة ب1500 أو ب2000 ريال تصور حفل الزواج بالكامل، تصور النساء والمرأة والرجل والزفاف ويقبلها وتقبله وضمه وتضمه بين النساء، وزوجتك وابنتك تصور معهم في كامل زينتها، والذي ينظر إليها لا يسوى هللة فاجر هو الذي ينظر إلى هؤلاء النساء، ويباع الشريط ب10 ريال. وأنتم تعلمون قبل 17 سنة في المنطقة الغربية عندما انتشرت أشرطة الفيديو لحفلات زفاف وطلقت نساء وبنات نتيجة انتشار أشرطة الفيديو قبل 17 سنة، ما يذكر هذا الكلام، قبل 17 سنة صار الشريط يباع ب10 ريال في محلات الفيديو أول ما انتشرت محلات الفيديو. فلنتقي الله عز وجل، نعرف حدود الشرع، وليخف الإنسان من الله عز وجل أن يبتليه في نفسه وأهله وأن يخوض أخذ عزيز مقتدر، فإن الله ليس بينه وبينه رحم، والذي بينه وبينه العبادة والصلاح والتقوى. ولذلك إن أكرمكم عند الله يتقاكم، والله سبحانه وتعالى رحيم بالعباد لكنه شديد العقاب. فأنا أحذر وأخوف كل من له ولية، امرأة، زوجة أو بنت أو أخت، أن يتقي الله عز وجل فيهم، وأن لا يريدهم مواطن الهلاك وبالذات حفلات الزواج. فلنتقي الله أيها الإخوة. وإننا ما نسمع من الصورة الرابعة ما أردت أن أذكرها لأنها لا يليق بهذا المسجد أن نذكر فيه هذه الصورة، وقد انتشرت في بعض الزواجات لا يصدقها عقل، ولا حتى لو جبت أخزى الناس لا يصدقها، وحدثت في بعض الزواجات. والله المستعان، صلى الله ولكم الستر والعفاف في الدنيا والآخرة.
السؤال الذي يشير وهو ما يقع في هذا الوقت وبكثرة، ما رأيكم في المنتزهات العائلية والألعاب التي تركبها العائلات وتسمع أصواتهم؟ أفيدون مأمورين جزاكم الله خيرا.
أما مكان العائلات فهو مكان للفاحشة بكل صورها ومعانيها، والذي يغضب من هذا الكلام فليغضب منه. عندما يكتب مكان للعائلات أو خاص للعائلات أو دخول العائلات، الآن سمعنا عن بعض الفتيات تقف عند باب هذا المنتزه الذي يقال للعائلات تدخل مع الشاب بعشر ريال، تدخل معها للداخل ثم تخرج وتأخذ غيره، وهكذا يدخل الدشرة والمعاكسين ليعاكسوا بنات المسلمين. يأتي الرجل يحط الفرش والشاهي والقهوة والفستق والفصفص، وكمان إذا كان يشيش الشيشة وزوجته معاه، والبنات يروحوا يمرحوا مع من؟ الشباب المعاكسين. حتى يقول أحد المشايخ الشيخ عبد الرحمن الوهيبي حفظه الله يحدث أحد الشباب عن بائع آيس كريم، ينادي مجموعة من الشباب من خارج السور يقول ادخلوا ترى في بنات جوا. الموضوع أيها الإخوة موضوع أكبر من مكان للعائلات. هذا مكان العائلات من الذي جعله حلال؟ من الذي قال أنه مباح؟ من الذي يملك الغيرة يدخل ببناته إلى هذا المكان؟ بنات 16 سنة و17 سنة، وإن تذهب كبرت وشيبت وجالس في مكان ما تبغى تقوم معاهم، وإذا جلستهم معاك غضبوا وزعلوا، يبغوا يروحوا يرفع عن نفسه نص عن صدورهم، يغيبوا عنك نصف ساعة ساعة. نعم أنت بناتك وتثق فيهم، لكن ما تدري ما يحدث لهم. الشباب ماذا يفعل مع هؤلاء البنات؟ رمي الأرقام الجوالات، ولا كل بنت معها جوال، ما تدري هذه البنت ماذا اكتسبت، ثم إذا ذهبت إلى البيت ما على من تتصل، أنت لست معها طوال الساعات. فأقول اتقوا الله عز وجل، وهذه خديعة ومكر وخبث. هذا المكر الذي يقول عنه للعائلات. والمؤمن التقي المتدين العفيف والله لا يرضى أن يدخل بزوجته وبناته إلى هذا المكان، والله لا يرضى. الذي عنده ذرة غيرة أن يدخل إلى هذه الأماكن، ويرضى للساقط والفاجر وغيرهم أن ينظر إلى زوجاته وبناته ويبدو من بعضهن ما لا يملك الرجل أن يقوم على بناته في ذلك الوقت، غير البنات اللابسة البنطلونات، غير البنات اللابسة بالعبايات المخصرة، البنات اللابسة الكاب، غير البنات اللابسة بالبرقع، أظافير طويلة وكشف عن الساعد وكعب العالي، أشياء كثيرة جدا أيها الإخوة. أين عقولنا؟ أين الغيرة التي كان الإنسان يشتعل قلبه من هذه الغيرة؟ ثم نقول لما كان العائد خليه يمسع عن صدوره. والأفحش من ذلك اللي يطلعوا في التليفون يقول خليه ينفي عن نفسه. طيب حتى تصل التلفريك وتجلس فيه والنكات والمسخرة من الضحكات ذات الصوت العالي، أين الغيرة في قلوب الرجال؟ ما في رجال عندهم غيرة، ما يحملون غيرة لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ليغار وإني لأغار، وإن غيرة الله أن تؤتى محارمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله يغار أيها الإخوة، فعلينا أن نغار مثل ما يغار الله عز وجل ومثل ما يغار النبي صلى الله عليه وسلم. أما نترك بناتنا ونساء ونقول الله ما فيها شيء، المجتمع من الذي ربى هذا المجتمع؟ أنت ماذا فعلت مع زوجتك وبناتك في البيت وربيتهم على ماذا؟ فقل مثلا تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى روية وتحتاج إلى بعد نظر حتى نربي البنات على العفة والطهارة والحياء الذي عرفت به البنات في السابق، حتى أن المرأة لو مشت أمام الرجال سقطت من الحياة، ما تستطيع أن تمشي أمام الرجال. والله المستعان، صلى الله عليه وسلم احفظنا جميعا.
أخي الكريم، اجعل الدعوة إلى الله تعالى هي همك الأول،
لعلك تنقذ أحدا من الهلاك وتنير له الطريق فيهتدي بإذن الله على يديك، والدال على الخير كفاعل. مع تحيات أسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 543-4267.